بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعده. يقول: الأخ صحوت من النوم أثناء الأذان الثاني وشربت وهو يؤذن، هل علي شيء في ذلك؟ نعم، هذا صوم غير صحيح. إذا كنت سمعت المؤذن يؤذن وأنت تشرب فصوم غير صحيح، ولكن إن كان ظننت أن الفجر لم يطلع بعد وأن المؤذن لم يؤذن بعد ثم شربت فظهر لك بعد ذلك أن المؤذن قد أذن فصوم صحيح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في يوم غيم فظنوا غروب الشمس فأكلوا ثم طلعت الشمس بعد ذلك، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالقضاء. فعليك أن تقضي يوما مكان هذا اليوم وقد سمعت المؤذن يؤذن وأنت تشرب. قال: عندي مريض لا ندري بحاله، هل هو صاحي أم غير صاحي، علما أنه لا يقدر على الكلام، هل تسقط عليه الصلاة؟ إن كانت هناك براهين تدل على أنه صاحي ولكن لا يستطيع أن يتكلم، العقل موجود ولا يستطيع أن يتكلم والجسم قادر على الصيام، يؤمر بالصيام ويشار إليه إشارات أو يتكلم ما لعله يسمع، وإنما أنت تذكر أنه لم يتكلم بس، فيؤمر بالصيام، يصوم ويقدم له سحوره إن كان يستطيع الأكل، وأما إذا كان صاحي لا يستطيع لا أكلا ولا يستطيع شيئا فهذا ما عليه صوم، هذا عليه صوم فهو مريض. أما صاحي لكن الكلام لا يتكلم ويأكل والعقل موجود فمثل هذا يصوم ويؤمر بالصيام ويؤتى له بسحوره، فلا بد من قرائن تدل على هذا، لا بد من قرائن. وأما إذا كان منهك وجسمه ضعيف ولا يستطيع ذلك فمثل هذا لا يصوم. نعم نعم، إذا كان يعني شق عليه مثل هذا لا يصوم ولا يصلح أن يصوم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: كيف يكون النصح والتعامل مع الوالد الذي يتهاون عن الصلاة في الصلاة وأدائها في غير وقتها، وفي البيت ليس في المسجد إلا صلاة العشاء فقط نادرا؟ ينصح برفق ولين، والنصح مع الوالد والخطاب مع الوالد ليس مع غيره، فهو والد وأنت ابن، يكون فيه تلطف كما صنع إبراهيم مع أبيه: يا أبتي، وهو يتلطف معه في العبارات وينصحه أنه يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. فالنصح للوالد أو الخطاب مع الوالد ليس كغيره، فلا بد من أدب كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هكذا يأمر الله بالخطاب مع الآباء أنه على مستوى الأف، كيف بالأعلى من الأف، فلا شك أنه أعظم تحريما، فينصح إن استجاب الحمد لله، وإلا يجب عليك صلته، وإن كان لم يستجب لنصحك يجب عليك صلته. وهو يصلي لكن عنده تقصير في الجماعة، هو مسلم عنده تقصير في الجماعة فقط، ما يخرج يصلي جماعة إلا العشاء نادر، وإلا الصلاة يصلي، فهذا ينصح برفق ولين، لعل الله يجعل في نصحك لأبيك خيرا كثيرا مع الدعاء للوالد، الدعاء جميل فيه خير كثير، الدعاء والعناية بالدعاء للآباء وللأنفس والأبناء، فهذا لا شك أن عوائده جميلة على الناس. قال: قولهم بين الأذان والإقامة يا تواب تب علينا، فهل في هذا أصل؟ لا، ما فيه أصل، هذه من البدع التي قد ألمحنا إلماحة إليها في رمضان، هذه من البدع التي لم تكن على العهد النبوي. يا تواب تب علينا، هذا دعاء جميل، يا تواب تب علينا دعاء جميل، لكن هذا ليس موضع على الخصوص أنهم يجعلونه عند الإقامة قبل الإقامة بين الأذان والإقامة يأتون بهذا الورد، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من البدع. الحمد لله الناس صارت تفقه كثيرا من الخير وتفقه كثيرا من السنن بسبب وجود السنة وأهل السنة، فما معهم دليل. والاستحسان في الدين لا يجوز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية. وقال إنه يتهم الدين بالنقصان، فنحن ما استطعنا نأتي بالوارد، الوارد عن نبينا محمد في كتابنا ما استطعنا نقوم به. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، لعجزنا وضعفنا، مساكين نحن، نزيد على أنفسنا بدعم، يلا نقيم الموجود، وهذا خير كثير. ثم نزيد، بل هؤلاء يقيمون البدع ويتركون السنن، يتركون السنن. ما هو معنى أنه زيادة على ما يقيمون من السنة خلاص قد أقاموا الجميع، لا، بل تركوا السنن، كثير من السنن، وأقاموا البدع. فالإنسان يأتي ما استطاع إلى ذلك سبيل من الشرائع التي يجب عليه أن يأتيها على طاقته ووسعه، فهذا من البدع التي ينبغي إنكارها. قال: عندي دكان ولي عند رجل مبلغ دين، فهل لي أن أزكي بخصم الدين عن الرجل علما بأن الرجل مستحق للزكاة؟ إن كان هذا الرجل لا يستطيع إرجاع هذا الدين وهو معدم وميؤوس منه، فلا تعطيه على وجه الزكاة، تسقط دينه من أجل أنك قد علمت أنه ما سيرد الدين، تريد أنك تخلص من هذا فتجعله من الزكاة، لا، أعطيه زكاة غير هذا الدين، وهذا الدين سقطه عنه جزاك الله خير لوجه الله، وأنت مأجور عند الله سبحانه وتعالى. أما بهذه الحيلة قد رأيت أنه ميؤوس منه ولا يرد لك هذا المال، فتريد أن تخلص من الزكاة وتحمي مالك الباقي، تقول ذاك المال خلاص ما هو راجع، رجال تعبنا هذا وفقير خلوه من الزكاة، هذا خطأ، فننصحك أنك تخرج غير هذا له، وهذا إن كنت تريد العفو والصفة عنه اعفو عنه، هذا خير كثير، ويظلك الله سبحانه وتعالى تحت ظل صدقتك، وتحت أيضا كذلك إنظارك، بسبب إنظارك لهذا المسكين وعفوك عنه. لكن أن رد المال فلا بس أن تقول له خلاص خذ هذا المال زكاة، إذا رد المال قال هذا مالك، قل له خلاص خذه زكاة، ما في مانع في هذه الحالة. قال: ما معنى قول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟ أي وجوه هؤلاء الكافرين الرهبان الذين ربما أحدهم يصلي ويعبد الله لكن على غير الهدي وعلى غير مراد الله سبحانه وتعالى. فلذلك مر عمر على بعض الرهابين ثم أشرف ذلك الرهبان فناداه عمر: يا راهب. فأشرف ذلك الراهب فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له بعض من معه: يا أمير، ما يبكيك من هذا الراهب؟ قال: الله يقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. انظروا إلى هذا الراهب كيف شوع هذا، وما ينفع هذا الشيء، تصلى نارا حامية، فلا بد من الاتباع ولا بد من الإسلام حتى يقبل العمل، لا بد من دين الله الحق الذي يقبل به العمل مع الإخلاص. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهؤلاء خاسرون، وإن أقاموا شيئا من عبادات خاسرون. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال: شخص يضيع صلاة الفجر بحجة أنه متعب، فما حكم صلاته في غير جماعة؟ صلاته صحيحة وهو آثم، إلا إن صلاها في غير الوقت لغير عذر شرعي فصلاته غير صحيحة، صلاته صحيحة مع الإثم لتركه الجماعة، فإن الجماعة واجبة على أصح الأقوال، ولكن صلاة الفرد وحده صلاة صحيحة. قال: أنا سرقني سارق وبلغت عليه في مركز الأمن، وعند القضاء لم يخرجوني حقي منه، هل يجوز لي أن أتصرف معه وأنا في حاجة للفلوس المسروقة؟ إن وجدت شيئا له مقابل هذا حقك فخذه، إن وجدت شيئا مقابل له ولم تخرج لك الدولة حقك وجدت شيء مقابل نفس المال، لا تزيد ولا تجوز الزيادة، حرام الزيادة، خذ مالك، إن وجدت مالك بعينه خذه، وإن وجدت شيئا يقارب مالك ونفس الثمن فخذه من هذا السارق، خذه من هذا السارق فهو لك، لأنه أخذ مالك ظلما وعدوانا، وإن خشيت أنك تتهم بالسرقة فترك، هذا الذي ننصحك به، إن خشيت أنك تتهم بالسرقة يقال فلان سارق وما يعلم الناس أن هذا لك، أخذ عليك كذا وكذا، وربما يطعنوه في عرضك ويزن عرضك، تركه الموعد يوم القيامة. قال: ما حكم ضرب الإبرة في الوريد؟ جائز، ما فيه مانع إن لم تكن مغذية، فلا بأس أن يضرب في الوريد، يضرب في العضل إلى آخر ذلك، ما فيه مانع في أي مكان، إن كانت الإبرة لمجرد الحمى أو للصداع أو لغير ذلك من الأمراض وليست مغذية للجسم يستغني بها الجسم عن الطعام والشراب فهذه لا تضر الصائم، وما كان من الإبر مغذية فلا يجوز للصائم أن يستعملها. قال: ما حكم الدعاء في القيام قيام الليل بغير اللغة العربية؟ إن لم يستطيع على اللغة العربية فإن يدعو بغير اللغة العربية، وإنما الممنوع قراءة القرآن بغير اللغة العربية، فلا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بغير اللغة العربية، كما أخبر الله عن هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين، فلا يجوز لأحد أن يقرأه باللغة العربية، وإنما جائز الترجمة الحرفية، أنه لا بأس أن يترجم اللفظ بالمعنى ما في مانع. وأما القراءة فلا تجوز قراءة القرآن بغير العربية، والدعاء إن كان ما يستطيع أن يدعو باللغة العربية فلا بأس أن يدعو بلغته، أو يشق عليه الدعاء باللغة العربية فلا بأس أن يدعو بغير اللغة العربية، والله سبحانه وتعالى خالق اللغات، هذه اللغات خلقها الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء منها. قال: هل النشوف يفطر الصائم؟ نعم يفطر الصائم، وننصح أن يترك ذلك، فيتسرب إلى الفم منه إلى الجوف منه أشياء كثيرة، يتسرب إلى الجوف منه أشياء كثيرة، ثم هو مضر بالصحة، وما ينبغي للشخص أن يستعمل هذا الشيء النتن، فيه رائحة كريهة وشيء ما هو طيب من أصله، وما أدري كيف تستطيبه النفوس ويعني ويفعلون هذا الأمر، فهذا شيء بصراحة ما هو طيب. الفطرة السليمة تمج هذا النشوب وتمج القات وتمج السجائر وجميع المعاصي، ولكن الفطرة التي فيها شيء من الخلل تستحسن مثل هذه الأشياء، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فجعل القات هذا من أحسن المطعومات، وجعل الخمور من أعظم المشروبات، وجعل النشقة هذه من أعظم الأشياء التي فيها النشوات، صلى الله العافية. قال: هل البترول والديزل المخزن فيه زكاة؟ ما فيه زكاة، البترول والديزل ليس من الأمور التي فيها، وإنما الزكاة في المال الراجع من هذه الأشياء، فإذا اجتمع عندك مال من بيع البترول والديزل ودار عليه الحول وبلغ النصاب ففيه زكاة، وأما البترول والديزل نفسه ليس فيه زكاة. قال: ما حكم من فعل معصية في ليل رمضان؟ هل تؤثر على صيامه؟ المعاصي تؤثر على العبادات جميعا، المعاصي تؤثر على الطاعات، والله المستعان. فيجتنب الشخص المعاصي فتضعف العبادات، المعاصي تضعفها جدا، ولا سيما إذا قارفها حال الطاعة فإنها تضعفها جدا، وهكذا أيضا قارف المعصية خارج الطاعة فهي تضعف الطاعات. قال: هل يجوز التتابع في الصوم خاصة إذا كان لديه القدرة على ذلك؟ نعم يجوز إلى السحر، يجوز إلى السحر، وأما ما وراء السحر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وواصل بالصحابة كالمنكل بهم، واصل بهم وقال لهم: إني لست كهيئتكم، هكذا نهاهم عن الوصال، نهى رسول الله عن الوصال، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط، وما وراء ذلك فلا، وننصحه بتعجيل الفطر، وهذا مما نوصي به الصائمين أيضا تعجيل الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر، لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرونه، حديث أبي هريرة. وهكذا أيضا حديث أبي ذر: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. حديث سهل بن سعد حديث أبي هريرة: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في حديث أبي هريرة زيادة: فإن اليهود يؤخرونه. هذه كلها تدل على استحباب تعجيل الفطر، وهذا مما نوصي به الصائمين أيضا، ونوصيهم بالسحور أيضا، العناية بالسحور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: تسحروا تسحروا فإن في السحور بركة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أو جعل الله سبحانه وتعالى البركة في السحور والكيل. حديث أبي هريرة: جعل الله البركة في السحور والكيل. وفي حديث رجل من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى جعل لكم أكلة السحور فلا تدعوها، أو جعل في السحور بركة، في أكلة السحور بركة فلا تدعوها، فينبغي العناية بها، وأن الشخص لا ينام ولا ينبه من يوقظه للسحور، فإنه ستفوت عليه هذه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في سحور الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء فيها بركة على الناس، وذكر منها السحور، وذكر منها تعجيل الإفطار، والثالثة وضع الأيمان على الشمائل في الصلاة. هذه ثلاثة أشياء جعل الله فيها بركة لأمة محمد. قال: ما حكم إقامة الدور كرة عصرا أو ليلا؟ هذا كله الذي أوصينا به الناس الخطبة من هذا الباب، أنهم يبتعدوا ويحافظوا على أوقاتهم، نوصيهم أن يحافظوا على أوقاتهم وأن لا يضيعوها في هذا الضياع. والله هذا كله يؤز به ويدفع به الشيطان، ولا يحث عليه الرحمن سبحانه وتعالى، بل يحث عليه الشيطان ويدفع به على العباد دفعا. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، هو شهر واحد يصبر، يطيع الله، لأن تجلس مع أولادك تلاعبهم وتمشيهم هنا وهنا خير لك من الدور هذا والله، وأبر لك عند الله سبحانه وتعالى. تهذهم بأولادك جهة البحر، تذهب بهم هنا وهنا، جعلهم ينظرون إلى هذه المخلوقات العظيمة، وأيضا كذلك تجلس معهم، لعلك في الفطر في الأيام العادية ما تستطيع تجلس مع زوجتك الأعمال ومع أولادك، فهذا شهر فرصة، إن كانوا لابد تريد أنك تروح على النفس فهذا شيء جائز، فخذ أولادك واجلس معهم على شاطئ البحر أو غير ذلك من الأماكن، اذهب بهم المزارع حتى تشم هواء طيب، حتى يأتي وقت العصر، يأتي وقت الصلاة، أو يأتي وقت الأذان، أذان المغرب، فهذا جيد، أحسن لك من الدور هذا الذي فيه سباب واشتام وضيق صدور وولاء وبراء وخصومات في رمضان ومضرابات. حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء يتقون الله الذين يفعلون هذا الشيء ويقيمون هذه الدوريات، يتقون الله في أنفسهم، والله هذا ضياع. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فهذا سبيل الوزر والعياذ بالله، إضلال أمة مساكين على الدراجات إلى النادي وإلى الدوري، ضياع الأوقات إلى آخر ذلك من ما يحصل للشباب المساكين المغبون، مغبون في وقت الشباب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فهؤلاء ما معهم إلا اللهو واللعب، حياتهم لهو ولعب، ما هذا شأن المؤمن؟ الله يقول في الكافرين: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا شأن الكافرين، ما هو شأننا أهل الإيمان وأهل الخير. فلنا فسح في ديننا الحمد لله، ما هم ضيق علينا ولله الحمد، لنا فسح في الدين، هذا الدين دين خير، دين كامل شامل باق إلى قيام الساعة. لكن ما هذه الفسح التي فيها ضيق الصدور وفيها الخصومات وفيها أيضا كذلك المضاربات وغير ذلك من الأشياء؟ قال: صلاة التراويح لماذا لم تشرع في عهد أبي بكر الصديق؟ شرعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولعل الصديق شغل ببعض الأشياء، فإنه واجه أهل الردة، واجه أهل الردة، فلما حصل ما حصل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم مصاب أصيبت به الأمة، فانشغل أبو بكر بأولئك المرتدين المحاربين المعاندين، استغلوا الفرصة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم الجيوش والحروب إلى أن استقام الأمر، إلى أن استقام الأمر. جاء عهد عمر، الحمد لله الأمور طيبة، الأمور طيبة، ورأى الناس يصلون التراويح في المسجد، كل واحد يصلي وحده، قال لو نجمعهم، فجمعهم رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك صار أمرا حسنا، وفق عمر الملهم رضي الله تعالى عنه لمثل هذا، وصار إجماعا من الأمة بعد ذلك، إجماع الأمة على التراويح خلافا للشيعة الرافضة، فإنهم لا يصلون التراويح، مساجدهم في صعدة مغلقة، ولو تمكنوا لأغلقوا مساجدنا هذه، لو تمكنوا من البلاد صارت لهم الدولة في البلاد والسلطة على العباد لأغلقوا المساجد عن التراويح، وقالوا ممنوع إعلان وزاري، قرار وزاري من الحوثي النجس، ممنوع صلاة التراويح السنة ذا. لا إله إلا الله، الله لا يمكنهم، صلى الله لا يمكنهم، يهلكون الحرث والنسل. أي والله سيحصل قرار وزاري، هذا ممنوع، هذا ممنوع، هذا ممنوع، قرار وزاري بالمتعة. طيب وبعدين قرار وزاري بالمتعة، وزارة خلاص، وزارة ما في إلا وزارة تخرج قرارات، أن من عنده أخت يقدمها للشباب المجاهدين يتمتعون بها. قاتلكم الله. قال: ما حكم هذه الأعمال؟ الغسل عصرا، المضمضة عصرا، السواك بعد الزوال. الغسل عصرا لا بأس، العصر في غير العصر، إذا احتاج إلى أن يغتسل يتبرد الشخص لا سيما في المناطق الحارة فما فيه مانع أن يغتسل الشخص، وهكذا المضمضة عصرا يمضمض من غير مبالغة، لا في مضمضة ولا في استنشاق، لا يبالغ، فإنه يخشى تسرب شيء من الماء إلى الجوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث نقيط مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهكذا المضمضة لا يبالغ بها الشخص، يدخل المشين يسير وينفض به. والسواك بعد الزوال، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، هكذا يقول الصحابي رضي الله تعالى: رأيت رسول الله ما لا أحصي يستاك وهو صائم. فيجوز السواك قبل الزوال وبعد الزوال، خلافا لبعض العلماء رحمهم الله تعالى، فإنهم منعوا السواك بعد الزوال، فلا بأس، ما فيه مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والناس صلي في رمضان وفي غير رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو مشروع في كل وقت السواك. قال: لو تنصح الناس بالابتعاد عن الختاميات فإنها من البدع المنتشرة. نعم، وقد نصح الناس بهذا والحمد لله، واستجاب كثير منهم، تركوا الختاميات الحمد لله وتركوا هذه الأشياء، ما بقي إلا أولاد قليل يحضرون، ولا كانت يا أخوان هذه الختاميات تجلب لنا الشر في بلدنا، يأتي الفسقة من البلدان المجاورة لنا ويجتمعون في بلدنا يغازلون نساءنا وبناتنا، وصار هؤلاء الصوفية يجمعون لنا الفسقة بهذه الختاميات الذين هم من جوارنا من هنا ومن هنا ويغازلون بناتنا والعياذ بالله. الحمد لله هذه البدعة حوربت، ولا زالوا مصممين على إقامتها، لولا أن الله يسر فقه الناس، تفقه الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وإلا لا زالوا يريدون أن يجمعوا النساء ويريدون أن يجمعوا إلى آخر ذلك بالحلويات وبالبساط هذه وبالأماكن بسط الثياب وبسط هذا، فيجتمع من هب ودب في تلك البدعة، ويحصل ما يحصل من والعياذ بالله من الشر الذي أن منه الصالحون في بلدنا وأهل الخير في بلدنا، أنوا منه أنينا، والحمد لله زال شر كثير عنا في هذه البلاد، زال شر كثير لله الحمد، والباقي في الطريق ما دام الخير موجود وما دامت السنة موجودة، فالباقي إن شاء الله سيزول في الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهيئ الأسباب لزواله وأن يبعد الحوثي من البلاد، فإن الحوثي والعياذ بالله إذا تمكن سيمكنهم، إذا تمكن سيمكنهم. قال: هل يجوز المدح بعد صلاة التراويح؟ لا المدح ولا غير المدح، كلها من البدع هذه التي ابتلينا بها في بلدنا، ما هن في الحامي هذا، شوف روح الديس وذهب الشحر وذهب بعض المناطق أظن المكلة، ما تجد يعني أناسا متمسكين من أهل التصوف بالبدع إلا في الحامي، متمسكين بها بقوة بشدة، ما في مدح أظنه في الديس ولا في قصيعر ولا في الريدة ولا في المناطق هذه، ما في إلا عندنا هذا المدح وغير المدح من هذه البدع، صلى الله العافية، لأنهم يتمركزون هنا كثير منهم، كثير منهم من رؤوس البدع بلدهم هذه، والصبر طيب حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولا أحد يدعو بحكمة وبرفق وبلين حتى يفرج الله، وحصل خير كثير الحمد لله. ما في داعي المهاترات والمضاربات، قل كل يعمل على شاكلته فربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال: كثر في الآونة الأخيرة ربط المكيفات عن طريقة غير شرعية مما أدى إلى كثرة الإهمال. هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، أنهم يربطون من الكامبة كما يقال مباشرة أو من السلك العمومي مباشرة، هذا حرام وفيه ضرر على الآخرين. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فما على أنه سيقول ما في دولة ما في دولة، الحمد لله موجودة، لا زال الرواتب موجودة والناس عايشة والأعمال دائرة. المهم اليمن عجب، ما ندري وين الدولة حقنا، المهم في رواتب تمشي وخير موجود. لغز لغز اليمن، ما ندري إيش حل. لا إله هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.